الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة، ومناسبتها لما تقدم أن ذكره صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في من ما أنزله الله عز وجل على رسله دليل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا خبر من الله عز وجل أن اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم. فالضمير في الفعل يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق له ذكر، لكن جاز الإضمار لعظمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معهود في لغة العرب ومعهود أيضا في القرآن، كما في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لم يسبق له ذكر، هذه أول آية في السورة، لكن لعظمته واستقراره في القلوب أضمر ذكره. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يكتمون الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة وهم يعلمون، لأنه مكتوب عندهم في التوراة ومكتوب عندهم في الإنجيل، بل مكتوبة صفته يأمرهم بالمعروف، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكانوا ينتظرونه، وكان من دوافع نزوحهم من الشام إلى خيبر وإلى المدينة هو الترقب لهذا النبي، لأنهم يجدون هذه الأوصاف عندهم في كتبهم. لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام قليل منهم من آمن، مما دل على أنهم يكتمون الحق ويكذبون ما وقع منهم في هذا المشهد أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، تقدمت أطرافه في الجنائز عند قوله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، فإنهما رجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي الأصل يحدث عن الإمام الأعظم مالك بن أنس رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود يعني جنس من اليهود، فذكروا له أن رجلا منهم أي يهودي وامرأة يهودية أيضا قيل اسمها بسرة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ هذا سؤال إلزام لا سؤال تحكيم لها، فإنها منسوخة، لكن أراد أن يلزمهم بما في كتابهم. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي الخزرجي الذي كان منهم من بني قينقاع وهو من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السلام وكان عنده علم بالتوراة قرأها قبل الإسلام، قال: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني في حق المحصن. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم وهو ابن صوريا الأعور وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وظن أن هذه الحيلة تمشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمي، وهذا لحماقته، وإلا هو يعلم أن عبد الله بن سلام يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بالتوراة إلا وسيكشف كذبهم، لكن هكذا أراد الله عز وجل أن يؤيد ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى بهذا الفعل الظاهر منهم. فقال له عبد الله بن سلام، قال لابن صوريا: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم أن الزاني والزانية إذا أحصنا رجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. أقروا حينها وكانوا قد جحدوها من قبل، فحينها أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان شاهدا: فرأيت الرجل الزاني يجنأ يعني ينكب وينحني على المرأة يقيها الحجارة. في هذا الحديث مسائل، منها أن اليهود أو النصارى إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم بما أنزل الله، إذا ترافعوا إلينا وأردنا أن نحكم بينهم فإننا نحكم فيهم بشريعتنا لأنها ناسخة لشريعتهم، هذا إذا كان ما فيها قد نسخ وخالف ما قبلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام مخير، إن شاء حكم بينهم بحكم الإسلام وإن شاء أعرض عنهم وتركهم، لقوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت، يعني إذا اخترت الحكم فيهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالإسلام، بحكم الإسلام. فمن العلماء من قال بالتخيير، وهو قول مالك والشافعي في أحد قولي، وهو مذهب الحنابلة أيضا رحمة الله على الجميع. وقال الحنفية وهو الجديد للشافعي ورواية عندنا أيضا: يلزم الحاكم المسلم بالحكم بينهم، وهذا نص الزاد عندنا في المذهب. فقيل التخيير نسخ بقوله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وهذا إذا تحاكموا إذا تحاكموا إلينا فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، وأما ما يعتقدون حله كالخمر فإننا لا نتعرض لهم فيه إلا إذا أظهروه، كما هو مقرر في أحكام أهل الذمة. استدل بالحديث هذا على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، ففي باب الشهادات في الفقه يذكرون شروط الشاهد، ومنها أن يكون مسلما عدلا، فهل هذا على عمومه أو أن الكافر تقبل شهادته على مثله من أهل ملته؟ فممن قال تقبل شهادتهم بعضهم على بعض استأنس بمثل هذا الحديث، لكن رد الاستدلال بأن زنا هذين إنما ثبت بالإقرار، وهذا أيضا الرد محتمل، يحتمل أنه ثبت بالإقرار ثم جاءوا بهما لإقامة الحد، ويحتمل أنهم شهدوا عليهم بالزنا. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا يشترط أن يحفر للمرأة عند إقامة الحد عليها كما ذكره بعض الفقهاء، وإلا وجه الاستنباط لو كان يحفر لها لما تمكن الرجل من أن يجنى عليها ويقيها الحجارة، إلا إن كان يعني قد يرد هذا بأنه قد يكون قد نزل عليها في حفرتها وانحنى عليها. وفيه وجوب حد الزنا على الكافر، وفيه دليل لمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الحدود من الفروع ليست من الأصول، وهذا هو الصواب أنهم مخاطبون بفروعها وبما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، ويأثمون على التقصير في الفروع كما يحاسبون على تركهم التوحيد، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة، أنكحتهم صحيحة ولا يتعرض لها، فائدتها إذا أسلم كافر فإنه يقر على نكاحه ولا يجدد ولا يعاد العقد، يقرون على أنكحتهم. وجه استدلال العلماء على هذه المسألة من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرجم، والرجم لا يكون إلا بعد الإحصان، والإحصان لا يكون إلا بنكاح صحيح، فأنكحة الكفار لا يتعرض لها. الأنكحة التي تطبق عليها شروط النكاح الأربعة التي لا يصح النكاح إلا بها، هذه الأنكحة المستحدثة في الإسلام، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها بالنكاح الأول على خلاف عند أهل العلم، وأقر كل من أسلم من الصحابة على ومن الصحابيات على نكاحهم. وفيه دليل أيضا هذا الحديث على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، يعني من شرط الرجم أن يكون الزاني محصنا. من هو المحصن؟ الذي عقد على امرأة بنكاح صحيح، ولو عقد على يهودية فهو محصن، فلو زنى يرجم. وهذا في المسألة خلاف لأبي حنيفة ومالك، وقالوا أن إنما رجم هنا بحكم التوراة. وفيه كما تقدم تحكيم الشريعة فيهم، وهذا هو الواجب، أن تحكم الشريعة في المسلمين وفي غيرهم إذا تحاكموا إلى محاكم المسلمين، سواء في الحدود والجنايات أو في المعاملات، لو تحاكموا إلينا في بيع أو شراء خلاف في بيع أو في إجارة أو في عارية أو في غير ذلك من الخلاف الذي قد ينشأ، أو في الأنكحة أو في الحدود، فإنه يحكم فيهم بشريعة الإسلام. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
نعم. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا.
ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية يعني معجزة خارقة. هذا هو الأصل في المعجزات أنها تسمى آية ما تسمى معجزة. معجزة ما ورد لكن معناها من جهة اللغة صحيح. فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وهذه الآية ثابتة عن كثير من الصحابة. المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث، حديث لابن مسعود وحديث لأنس وحديث لابن عباس. يقول الحافظ رحمه الله وقد ورد انشقاق القمر أيضا من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم، لكن هذا لم يبلغ بالخبر هذا إلى حد التواتر. يقول الحافظ فأما أنس وابن عباس فلم يحضر ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو 5 سنين، وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد. سيأتي هذا الحديث ابن عباس في آخر الباب، قال القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ابن عباس. وكذلك أنس كان وقتها ابن 4 أو 5 سنين بالمدينة فلم يكن أيضا بمكة. وهذا لا يقطع الإنسان أنهما حمل هذا الحديث إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما وقع أو عن صحابي، وإسقاطه لا يضر كما هو مقرر عند أهل السنة والحديث. وأما غيرهما كابن مسعود وعلي وجبير من أهل مكة وابن عمر أيضا يحتمل أنه رآه، وممن صرح برؤيته ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي روى هذا الحديث الأول. وحديثه الأول هذا متفق عليه، رواه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، وليس فيه تصريح أن ابن مسعود كان شاهدا، لكن زاد أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن مسعود فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة، فكان حراء بين الشقتين. وفي حديث لابن عباس فكانت فلقة على الجبل وفلقة على أبي قبيس، وعن الضحاك ابن مزاحم رحمه الله فقال أبو جهل سحرنا فابعثوا إلى الآفاق حتى تنظروا، فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه، فقال الكفار هذا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فهم سألوا ابتداء كما جاء مصرحا به في حديث أنس الذي سيأتي، هم الذين سألوا الآية ثم أعرضوا. هذا شأن أهل الكبر والكفر في الأمم التي تقدمت. وقد ذكرنا غير مرة أن المعجزات لا توجب الإيمان، قد لا تستلزم الإيمان، فكثير ممن سألها كفروا بها كما في قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كذلك قوم صالح عليه السلام قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين أو إن كنت من المرسلين. ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. فهذا شأن أهل الكفر، ثم إذا رأوها كذبوا بها. قال رحمه الله في هذا الحديث: حدثنا صدقة ابن الفضل. فالآيات والمعجزات لا يلزم منها الإيمان، لكنها قد توجب عليهم العقوبة العاجلة، كما قال عز وجل في النصارى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. لكن الله عز وجل لطف بأهل مكة، فلما أعرضوا عن هذه الآية التي سألوا عنها لم ينزل الله عز وجل عليهم العذاب، وأخرج من أصلابهم كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجى من عبد الله عز وجل ووحده ونصر دينه. قال: حدثنا صدقة ابن الفضل وهو المروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة سفيان عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار المكي عن مجاهد بن جابر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الكوفي يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد. أشهدهم لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من معجزات الأنبياء، لوقوعها في الأفلاك، وقعت في الأفلاك خارج الأرض معجزات الأنبياء بين أيديهم بعصا أو كمعجزة موسى عليه السلام أو بحياء موتى أو بالناقة. فهذه مشهد وآية خارقة لم يعهد مثلها من قبل. وقوله اشهدوا كأنه علم عليه الصلاة والسلام أنهم سيكذبون وأنهم لا يصدقونه لو أخبرهم، يعني اشهدوا وأخبروا الغائب الذي ما رأى. نعم.
قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر.
نعم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه مسلم في المكان الذي أشرنا إليه قبل. فأهل مكة يعني كفارها هم الذين سألوا، فأراهم انشقاق القمر، لعله سأل الله عز وجل أن ينشق. هل هم الذين عينوا جنس الآية قالوا شق القمر، أو أنهم سألوا آية مطلقة فانشق القمر؟ هذا محتمل. قال القاضي رحمه الله: انشقاق القمر من أمهات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفين للملة، ولا إنكار للعقل فيها، فنقلها كما قيل لم يبلغ التواتر لكنه شبه التواتر. قال: وقول بعض الملاحدة لو وقع لكان متواترا تحكم، يعني بعض الملاحدة يقول لو وقع، هذه آية عظيمة، لو وقعت لنقل التواتر، لكن هذه شبهة يكشفها أهل العلم. قال: هذا تحكم، فإن هذه الآية وقعت بالليل والناس نيام، ووقعت لمن سأله، وكم يقع في السماء ويخفى على أكثر الناس، أشياء كثيرة تقع في السماء ولا يدري الناس، أكثر الناس لا يعلم، يصادف أن رآها أحدهم دون الآخر. لكن هكذا، هذا أصل عند بعض أهل البدع الذين يقدسون العقل ويردون النصوص بهذه الحجة الواهية ويحكمون عقولهم القاصرة فيها، ولا يستقيم الإيمان إلا بالاستسلام للخبر الصادق عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن متواتر، ولو لم يخبر بهذه الآية العظيمة إلا واحد من أصحاب رسول الله عليه وسلم لصدقنا بها، كما صدق أبو بكر رضي الله عنه حتى الكفار في نقلهم الإسراء والمعراج، قال إن قاله أنتم الذين تخبرونني، إن قاله فقد صدق، إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك فهو صادق عندي غير مكذب. لكن هذا شأنهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، رواه من طريقين، الأولى قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي يحدث عن يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان وهو النحوي، نسبة إلى محل لا إلى الفن، عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك، ثم حول الإسناد وقال وقال لي خليفة وهو ابن خياط على سبيل المذاكرة، فخليفة بن خياط من شيوخه رحمه الله، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري، حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، لا سعيد بن مسيب فإنه لا يحدث عن قتادة فهو أعلم، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم وذكر الحديث. نعم.
قال حدثني خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين على ما تقدم ذكره. قال حدثنا خلف بن خالد القرشي، حدثنا بكر بن مضر أيضا قرشي، عن جعفر بن ربيعة قرشي أيضا، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة فجده صحابي، عن عراك بن مالك الغفاري المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، هذا أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة الكبار، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله، هذا أولهم رحمهم الله، عن ابن مسعود، عن ابن عباس رضي الله، هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، في بعض الطرق أن ابن عباس حمله عن ابن مسعود كما تقدم، فابن عباس لم يكن ولد بعد أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
باب. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا يحتاج إلى 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 تثبت. قال رحمه الله هنا باب بلا ترجمة كالفصل من الذي قبله فيما يظهر، ومناسبته فيه كرامة لاثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل لهما هذه الكرامة وهذا النور إلا بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا النبي الكريم، فإذا كان هذا يقع لبعض أتباعه فكيف هو؟ وهذا وجه ارتباطه هذا الحديث بدلائل النبوة وعلاماتها التي تقدمت. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن عبد الله عن قتادة السدوسي يحدث عن أنس، وصرح هنا بالتحديث أن رجلين هما أسيد بن الحضير وعباد بن بشر، وسيأتي في مناقب أسيد رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين، يعني معهما عصوين، فأضاء مصباح أحدهما عصا أحدهما عصا أحدهما أضاءت لهما في هذه الظلمة كرامة لهما، ولما تفرق الضوء معهما فصار في عصا كل منهما يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. والحديث من أفراده تقدم أيضا في كتاب الصلاة أيضا هناك بلا ترجمة، وفيه إثبات كرامات الأولياء يثبتها أهل السنة بلا غلو ولا إسقاط لفروض الشريعة كما يفعله بعض مدعي الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن يفرق كما فرق شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن بعض أولياء الشيطان لهم خوارق للعادات يموهون بها إما من صنعهم أو أن تكون فتنة لهم ولغيرهم.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
طيب نقف حتى ما نشق عليكم، والباقي يحتمله الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.